مساعدتم موقت أن هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 16 من كانون الثاني 2024 التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد وخلدون زين الدين، تنفيذ توني صبيح.
طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: التصعيد على الجبهة الجنوبية يقلق اليونيفل، الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 150 خلية لحزب الله، ومصادر أمنية تنفي الإدعاءات الإسرائيلية. ميقاتي من دافوس: نسعى لحل دبلوماسي للتصعيد في الجنوب، ووقف الحرب على غزة يبقى حجر زاوية. الاشتراكي يسعى لكسر الجمود بحثا عن توافق داخلي ينهي شغور. وبعد عشاء كليمانسو زيارة لأرسلان غدا، لجنة المؤشر رفعت بدل النقل في القطاع الخاص، ومصير إضراب معلمي الخاص يتحدد اليوم. المواجهات مستمرة في غزة، وجدعون سعر يقول بعيدون جدا عن إنهاء حماس. إيران: أي اعتداء علينا لن يمر من دون رد، واستنكار غربي لقصف أربيل. أهلا بكم. في السياسة، حراك على صلة بالاستحقاق الرئاسي استأنفه اللقاء الديمقراطي عبر عشاء كليمانسو الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بالمرشح سليمان فرنجي، ويستكمله غدا بزيارة وفد من اللقاء دارة رئيس الحزب الديمقراطي طلال إرسلان. على هذا الحراك يثمر توافقا داخليا يفضي إلى إنهاء الفراغ الرئاسي. في الأمن، التوتر مستمر ويتصاعد على الجبهة الجنوبية بشكل يقلق قيادة قوات اليونيفل. أما في غزة فالعدوان مستمر ويحرم المدنيين من كل مقومات الحياة عبر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 7 من تشرين الأول الماضي من دون إقامة أي اعتبار للمناشدات الدولية والإنسانية. أما على خط إيران العراق، فقد أكدت السلطات الإيرانية أن استهداف من أسمتهم جواسيس في أربيل يأتي في سياق الدفاع عن النفس وسط إدانة غربية لهذا الرد. والبداية من الجنوب، والتفاصيل لك خلدون.
إذن جاكلين، الجنوب ساحة مفتوحة لتبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي تحدث اليوم عن عملية واسعة ضد خلايا الحزب في وادي السلوقي، وعن عملية توغل إلى داخل عيت الشعب. أما قيادة اليونيفل فعبرت عن قلقها من استمرار التصعيد. حسين معنا.
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي نفذها الطيران الحربي ظهر اليوم على وادي سلوقي لجهة بلدتي حولة ومجدل سلم، وكانت هي الأعنف منذ بداية الحرب على منطقة واحدة استهدفت بحوالي 20 غارة وأكثر من 30 صاروخا. ترافق العدوان الجوي مع قصف مدفعي عنيف على نفس المنطقة، كما طال القصف المدفعي أطراف علم الشعب والناقورة وحولة وميس الجبل وأطراف راشي الفخار ومزرعة بسترة، واستهدفت دبابة مرجافة منزلا في بلدة العباسية الحدودية. كذلك قصفت مدفعية العدو بالقذائف الفسفورية بلدة كفركلة وتلة الحمامس بعد أن كانت استهدفت قبل ظهر اليوم أطراف مروحين وعلم الشعب وتير حرفة. هذا وقد ألقت طائرات إسرائيلية مناشير فوق بلدة كفركلة تحذر المواطنين من استخدام البلدة لإطلاق الصواريخ ضد مواقع الاحتلال، ما سيؤدي إلى رد إسرائيلي قاسي. من جهة ثانية، نفت مصادر ميدانية ما تم تداوله عن تنفيذ العدو عملية تسلل إلى داخل الأراضي اللبنانية من جهة بلدة عيت الشعب. إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف تجمع لجنود العدو شرق مستوطنة إيفن مناحم بالأسلحة الصاروخية، وقد تم رصد عمليات عسكرية على موقعي المطلي والراهب بالأسلحة الصاروخية في وقت لا تزال طائرات الاستطلاع نوع MK تحلق بكثافة فوق القرى والبلدات، لا سيما المتاخمة للخط الأزرق، كما يسجل طلعات للطيران الحربي فوق الأجواء الجنوبية. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
ومن دافوس قال الرئيس نجيب ميقاتي إن حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة ويضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة أخرى. وفي حديث إلى قناة الجزيرة أضاف ميقاتي: نحن ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان ونحترمها كلها، لقد قلنا دائما وأبدا إننا نسعى للحلول الدبلوماسية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يشكل حجر الزاوية.
أبدأ بما الخبر السابق فيما يتعلق بالأمين العام للأمم المتحدة سيد غوتيريس بما قاله بأن يجب على الجميع احترام الخط الأزرق ووقف أي تدهور يحصل في الجنوب، ونحن قلنا دائما وأبدا أننا نحن نسعى للحلول الدبلوماسية، أن الحل الدبلوماسي هو الأفضل وهو الأجدى، وخاصة أن يكون بناحية يمكن أن نصل إلى حل عوضا من أن الجميع أن يكون خاسرا إن كان من جانب اللبناني أو الإسرائيلي. هذا الموضوع موضوع هام جدا لنا، ونحن على استعداد للاستمرار بالمباحثات الدبلوماسية للوصول إلى الحلول المطلوبة، وخاصة بما يتعلق بتطبيق القرار 1901. لبنان قال ويقول دائما ونحن ملتزمون، وفي بياننا الوزاري أكدنا أننا نحن نلتزم القرارات الدولية ونحترمها كاملة، وعلى جانب إسرائيل أن يحترمها ويوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات منذ اليوم الأول التي بدأت الحرب على غزة. قلنا وقت إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات في المنطقة، ونرى اليوم أن إذا استمر عدم وقت إطلاق النار في غزة فستكون ككرة الثلج، هذه الكرة ستمر على الجميع.
في المواقف الدولية أشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى أن هناك ثلاث أولويات هي منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، تحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة. بوريل شدد على أن الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤدي إلى مشروع سياسي.
قال الرئيس نجيب ميقاتي في حديث لقناة الشرق إن النمو في لبنان سيتخطى 2.5% في العام الجاري، لافتا إلى إدارة الدولة من دون عجز في العام 2023. وشدد ميقاتي على وجوب إعادة هيكلة المصارف اللبنانية.
مصير إضراب أساتذة التعليم الخاص بدءا من الغد سيحسم في اجتماع انطلق بعد الظهر في وزارة التربية بين الوزير عباس الحلبي ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للبحث في حلول جدية لقانون التعويضات.
تزامنا ينفذ الأساتذة المتقاعدون في المدارس الخاصة اعتصاما في هذه الأثناء أمام مبنى الوزارة للمطالبة بإنصافهم من خلال زيادات على الرواتب في صندوق التقاعد بالتساوي مع زملائهم في التعليم الرسمي.
وفي وزارة العمل أقر اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم زيادة بدل النقل إلى 450 ألف ليرة في القطاع الخاص، على ما أعلن بيرم عقب الاجتماع.
تم الاتفاق على ما يلي: 1. إقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 ألف ليرة، بما يساوي يعني بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام في هذا المجال. فيما يتعلق بالأمور الأخرى، استمعنا إلى العديد من المقترحات والأفكار في هذا المجال، وهي أفكار قيمة تحتاج إلى مزيد من المتابعة. لجنة المؤشر ستعاود اجتماعاتها تباعا لمواكبة التطورات، وتحديدا سيكون الآثار أكثر فعالية عندما إن شاء الله تتوقف الحرب العدوانية على غزة في هذا المجال ونكون بمخرجات جديدة.
في اللقاءات الداخلية أعلن عن أن وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط سيزور رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان ظهر غد الأربعاء في دارته في خلده.
واليوم أكد النائب بلال عبدالله أن العشاء الذي جمع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي كان للانفتاح والتلاقي بغض النظر عن التفاصيل. عبدالله وفي حديث إلى صوت كل لبنان لفت إلى أن اللقاء من شقين، رأى أنه يجب الاستفادة من الخطر على لبنان جراء التغيرات الإقليمية والحرب على غزة لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.
لقاء بمنصور له شقين، لقاء تواصل كان دائما موجود بين الحزب الاشتراكي والمردة بين وليد جنبلاط والأستاذ فرنجي محظ الألقاب، واستمر مع رفيق تيمور والأستاذ طوني، وهو جزء من حركة التواصل الدائم للحزب الاشتراكي مع كل القوى السياسية لبلورة حل داخلي. أعتقد كان لازم أن نستفيد من الخطر الداهم الوجودي على لبنان من أجواء الحرب، ونسعى لبذرة حل داخلي وننتخب رئيس ونشكل حكومة جديدة. يبدو الأمور مؤجلة، والحالة الانتظارية التي ربط هذا الاستحقاق بأوضاع المنطقة ربما قد يكون انتحار داخلي. إذا استمرت وطالت الأزمة في المنطقة ماذا نفعل؟ نبقى في حالة انتظارية؟ بعتقد المسألة مسألة التحالف الجديد أكثر ما هي بلورة كما قلت حل داخلي توافقي بين كل اللبنانيين نسعى من خلاله إلى تحصين الجبهة الداخلية ومواجهة كل الاستحقاق الداخلي.
في المواقف أيضا شدد النائب قاسم هاشم على أن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية داخلية والمسؤولية داخلية أيضا. وعن عشاء كليمانسو رأى هاشم في حديث إلى صوت كل لبنان أن أي لقاء بين الأفرقاء اللبنانيين إيجابي.
الموضوع داخلي بامتياز، والمسؤولية مسؤولية وطنية، وكم أضعنا من الفرص والوقت لو كنا استجبنا لمنطق النقاش الداخلي والتوافق والحوار، لأنه تركيبة هذا البلد منذ أن وجد منذ استقلاله حتى اليوم هي تركيبة توافقية. نحن محكومون بالتوافق والتواصل. أي تواصل، أي لقاء بين الفرقاء اللبنانيين هو إيجابي في كل الأحوال، وخاصة وأن ما يجمع العائلتين على المستوى السياسي تاريخ حافل وليس بجديد، وإن تباينت بعض الآراء حول بعض الملفات. ما قاله منذ فترة دولة الرئيس نبيل بري كان واضحا، وهو أمل أن يبنى على الروح التوافقية التي سادت الجلسة التشريعية الأخيرة ليتم البناء عليها لمرحلة رئاسة الجمهورية. وللأسف لو كان جميع استجابوا لدعوات الرئيس بري للقاء والتشاور والتواصل لا وفرنا الوقت.
في المتن أدت العاصفة إلى خصوف طريق بلدة كفرتي ما تسبب بعزل البلدة وعدم تمكن السكان من التنقل. أهل البلدة ناشدوا المعنيين التحرك وإصلاح الأضرار الناجمة عن الانهيار. وفي شكا أفيد بانزلاق التربة والصخور على الأوتوستراد باتجاه بيروت. من جهة ثانية أفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرج القيطع خالد ديب بأن جرافة وزارة الأشغال العامة تمكنت منتصف ليل أمس من إنقاذ 3 أشخاص في أعالي عكار بعد محاصرة الثلوج لسيارتهم. وقد نصح ديب السائقين بعدم سلوك هذه الطريق ليلا خوفا من الانزلاقات بسبب تكون طبقة من الجليد.
قضائيا قرر قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم اليوم إخلاء سبيل رئيس دائرة الامتحانات في وزارة التربية ورئيس لجنة المعادلات مقابل الجامعية أمل شعبان لقاء كفالة مالية قدرها 100 مليون ليرة.
حياتيا أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها باشرت اعتبارا من الشهر الماضي تحصيل قيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية. وقد طلبت المؤسسة من النازحين السوريين التعاون التام مع فرقها المولجة متابعة هذا الموضوع والالتزام بدفع القيم المالية المستحقة والتي سوف تستحق عليهم لقاء استهلاكهم للطاقة الكهربائية، ذلك تحت طائلة قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين من هذه المخيمات عن السادات.
في محلياتنا أيضا استغربت نقابة المالكين حديث بعض التجار عن إفلاسهم بعد إقرار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ودخول حيز التنفيذ، وسألت في بيان ألا تعتبر حال المالكين العاجزين الذين يتقاضون بدلات شبه مجانية منذ 40 عاما إفلاسا؟
بقاع استفاقت بلدة بريتال على جريمة ثأر أدت إلى مقتل شخصين من آل إسماعيل وجرح 3، فيما تعمل وحدات الجيش على ملاحقة مطلقي النار.
أعلنت حركة حماس عن استشهاد 24,285 فلسطينياً وإصابة 61,154 في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 من تشرين الأول. وظهراً أعلن عن انتشال 13 شهيداً من مخيم المغازي وسط غزة. هذا وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي بشكل مكثف على مناطق متفرقة شمالي القطاع كما سجل قصف إسرائيلي متواصل على قيزان النجار والبطن السمين في خان يونس جنوبي غزة، في وقت اندلعت اشتباكات في منطقتي تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب القطاع، وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل جندي وإصابة 26 في قطاع غزة في الساعات 24 الماضية.
في المقابل سقطت صواريخ في مستوطنة نيتفوت، فيما تم اعتراض عدد آخر من غلاف قطاع غزة. في غضون ذلك قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي جدعون ساعر أننا بعيدون جدا عن إنهاء حركة حماس. من جهة ثانية اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية حي المخفية في نابلس في الضفة الغربية. وسط هذه الأجواء حذرت وزارة الصحة في غزة من أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء، مطالبة المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية بشكل عاجل. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وصفت ما يحدث في غزة منذ بداية الحرب بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني. هذا واتهم وزير الخارجية الأردنية إسرائيل بوضعها عوائق كبيرة أمام إيصال المساعدات الإنسانية الكافية للفلسطينيين في غزة.
السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أشار إلى قلق متزايد على المستوى الشعبي الأمريكي وداخل الكونغرس من أن إسرائيل لا تحارب حماس بل الشعب الفلسطيني، وقال إن حقيقة أن الأطفال يتضورون جوعا حتى الموت بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية أمر مشين. إلى ذلك قال وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إن الحرب على قطاع غزة تنذر بتحول تدريجي إلى دوامة أكبر، ودعا المجتمع الدولي برمته إلى دعم الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا ضرورة أن تنتهي هذه الأزمة بحل الدولتين.
إلى باب المندب، حيث أفاد مصدر ملاحي يمني بأن قوات أنصار الله الحوثي استهدفت سفينة جديدة اليوم في البحر الأحمر. ومع مواصلة الحوثيين استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، علقت شركة يابانية للشحن الملاحة عبر البحر الأحمر مؤقتا لجميع سفنها اعتبارا من اليوم، ودعتها للانتظار في المياه الأمنة فيما تدرس تغيير المسار. في السياق لفت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى أن الوضع في البحر الأحمر هو الأكثر خطورة لأنه يؤثر على العالم وليس المنطقة فقط.
انفجرت عبوة ناسفة في مدينة إيران شهر جنوب شرقي إيران من دون وقوع إصابات بحسب ما أفادت وكالة رويترز. في غضون ذلك أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن أي عمل ضد إيران لن يمر من دون رد. وزارة الخارجية الإيرانية شددت على أن الهجمات الإيرانية على المقار الإرهابية في أربيل العراقية هي في إطار الدفاع القانوني عن سيادة وأمن إيران في مواجهة الإرهابيين.
حكومة إقليم كردستان العراق أكدت أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما غير مبرر وانتهك سيادة العراق، داعية الحكومة في بغداد إلى اتخاذ موقف صارم ضده. وكالة الأنباء العراقية أعلنت أن الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج جراء الاعتداء على إربيل. إلى ذلك نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالهجمات الإيرانية في إربيل.
الخارجية الفرنسية اعتبرت من جهتها أن هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل يمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وهو غير مقبول ومثير للقلق، منبهة إلى أنه يصعد التوتر الإقليمي.
إلى سوريا، حيث أفاد إعلام كردي بقصف صاروخي على محيط سجن يضم عناصر من داعش في الحسكة.
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا يجعل منه بكل وضوح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.
أعلنت السعودية عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان في مدينة القدية بتصميم مستقبلي مبتكر وغير مسبوق عالمية، قالت إن الاستاد سيبنى في قلب المدينة على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، بالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 متر. وقد أشارت إلى أن من التقنيات اللافتة التي سيزود بها الاستاد الجديد تقنية تحكم مناخي متطورة ستسمح بإقامة الفعاليات والمسابقات فيها على مدار العام من دون استهلاك معدلات كبيرة من الطاقة.
ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات. ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي على أن تتراوح ما بين 13 و 18 درجة مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية الخفيفة في خلال الفترة المسائية شمال البلاد. هذا هو نفت مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن قدوم عاصفة ثلجية شديدة الأسبوع المقبل. ختاما تذكير بالعناوين: التصعيد على الجبهة الجنوبية يقلق اليونيفيل، الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 150 خلية لحزب الله، ومصادر أمنية تنفي الادعاءات الإسرائيلية. ميقاتي من دافوس: نسعى لحل دبلوماسي للتصعيد ووقف الحرب على غزة يبقى حجر الزاوية. الاشتراكي يسعى لكسر جمود بحثا عن توافق داخلي ينهي الشغور. وبعد عشاء كليمانسو زيارة لأرسلان غدا، لجنة المؤشر رفعت بدل النقل لموظفي القطاع الخاص، ومصير إضراب معلمي المدارس الخاصة يتحدد اليوم. المواجهات مستمرة في غزة، وجدعون ساعر يقول بعيدون جدا عن إنهاء حماس. إيران: أي اعتداء علينا لن يمر من دون رد، واستنكار غربي لقصف أربيل.
ختام نشرة الأخبار، شكرا للمتابعة.